بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله.
أنها
تؤثر بالخاصية،
تصغر النفس وتقمعها وتدسيها. أخذنا هذه.
آخر شيء أنها تسلب صاحبها أسماء المدح. بعدها فصل: ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية.
نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل، وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي الألباب، مع أولي العقول والألباب، كقوله: واتقون يا أولي الألباب، وقوله: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، وقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب، ونظائر ذلك كثيرة. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره، وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه، وهو بعينه غير متوار عنه، ويستعين بنعمه على مساخطه، ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له، والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه، وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه، وقرة العين بقربه، والفوز بجواره، والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه، إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة، وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هي سعادة الدنيا والآخرة. ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة. فهذا من هذا الوجه. وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي، فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. ويا عجبا، لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضا من النعيم كله في رضاه، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه. ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم، مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يفي به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه. ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، بل قد حصل على النعيمين، وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما، وما يحصل له من خلال ذلك من الآلام. فالأمر كما قال الله سبحانه: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدار من باع الدار بالبعر والمسك بالرجيع، ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
نعم، هذه منها أيضا عقوبات المعاصي فإن المعاصي كلها عقوبات، ولا شك أن العاصي لما ابتعد عن ربه سبحانه وتعالى حرم التوفيق، ولما حرم التوفيق كان الخذلان نصيبه وحليفه. فما الظن برجل حرم توفيق الله عز وجل أتسلم له دنياه فضلا عن آخرته؟ فهنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بأن من عقوبات المعاصي أنها تؤثر في نقصان العقل، ولهذا يقول إذا قارنا بين مطيع لله عز وجل وبين عاص وجدنا البون شاسعا، وجدنا الفارق واضحا. حتى في دنيا، فإن دنيا العاصي لا تسلم له، ليس هو سديد الرأي ولا حسن المنطق والقول، فترى العاصي الذي يتقلب من معصية إلى معصية ومن خذلان إلى خذلان، فهو بين زنا وسرقة ومخدرات وكذب وتطاول وغير ذلك، فكيف يوفق؟ فلا منطقه منطق العقلاء، ولا تصرفات تصرفات العقلاء، فلا تسلم له دنياه فضلا عما ينتظره في الآخرة. أما المطيع لله عز وجل فتجد حسن المنطق، تجده مقبول المنظر. فابن القيم هنا رحمه الله يبين أننا لو قارنا بين عقل المطيع وعقل العاصي، بين منطق المطيع ومنطق العاصي، بين دنيا المطيع وبين دنيا العاصي، نجد بونا شاسعا. حتى ولو كان المطيع فقيرا، حتى ولو كان مريضا، فإن كل مصيبة يتعرض لها المطيع يستقبلها المطيع بصدر منشرح وبقلب مستيقن، فلا يؤثر فيه فقر ولا تؤثر فيه مصائب، بل هو إذا نزلت به المصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فيوفق للطيب من القول حال المصائب. وهو إذ ينعم الله عز وجل عليه بنعمة تجده قائلا الحمد لله رب العالمين، فيحمد الله عز وجل وينسب النعمة إلى مسديها، فهو بين نعمة وبين مصيبة، وهو حسن القول في الأمرين. لكن تعال إلى صاحب المعصية، حتى ولو أنعم الله عليه بنعم دنيوية فإذا هو ساخط، لأنه ينظر إلى من هو أعلى منه فلا يرضى بحاله. لو كان صاحب ملايين لنظر إلى صاحب المليارات، ولو كان عنده المليار لنظر إلى البليار، وهكذا، فلا تراه يرضى أبدا، بل السخط على لسانه وفي أفعاله. ثم إذا نزلت به مصيبة تكاد تفتك به، لأنه ما عنده احتساب واسترجاع ولا إيمان. والله عز وجل يقول وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فهذا ما عنده هداية قلب، لأنه لا يؤمن أن المصائب من الله عز وجل، فليس عنده هداية قلب، فتراه ساخطا. إذن هو بين جاحد حال النعم وبين ساخط حال المصائب، فما ظنك بحياة هكذا؟ إذا أذنب لم يستغفر، وإذا أنعم عليه لم يشكر، وإذا ابتلي لم يصبر. فإنسان يعيش بلا شكر على نعم، وبلا استرجاع في المصائب، وبلا استغفار في الذنوب والمعاصي، ماذا عسى أن تكون حياته؟ ماذا عسى أن تكون حياته؟ حياته مظلمة، ولو كان صاحب ملايين مملينة، حياته مظلمة. أتظنون أيها الإخوة أن النعيم في المعاصي؟ والله لو أن الرجل زنى بعشرات النساء ما وجد لذة يجدها الإنسان في العفة، ولو أنه صاحب من صاحب في المعاصي والطرف
فلا يزداد إلا ظلمة في القلب وضيقا في الصدر. باختصار لن نقول فرق بين الآخرتين العاصي والمطيع، بل نقول فرق بين دنيا المطيع وبين دنيا العاصي. ليس هناك لذة وليس هناك سعادة أعظم من طاعة الله عز وجل، في صلوات خمس وفي ذكر لله وفي تلاوات للقرآن وفي ركعات نركعها وفي علم يتعلمه وفي عفة وفي صدق، فهو أولى بالطيب من كل شيء في الأقوال والأفعال والاعتقادات والأصحاب وهكذا. فرق بين دنيا المطيع وبين دنيا العاصي فرق كبير، فضلا عن آخرة المطيع وعن آخرة العاصي. لا نقول العاصي ينعم في الدنيا والمطيع يبأس، وأما الآخرة فالمطيع ينعم والعاصي يجد العذاب. لا يا أخواني، الفرق بين دنيا هذا وبين دنيا ذاك لا يمكن، لا يمكن تجد الطاعة السعادة الحقيقية إلا في طاعة الله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. نحن في سعادة لو علمتها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. سعادة عظيمة بالغة جدا يجدها المطيع في الأنس بالله عز وجل. ولهذا انظر إلى الآن، أخرج إلى الشوارع وانظر إلى الشاب المطيع وسمته وإلى الشاب العاصي، انظر إلى هذا وذاك، فرق بين السمتين والهديين والمنطقين. تجد المطيع مثلا منطقه مضبوط بكل شيء، كل شيء بذكر الله. يقول لك مثلا هنروح كلية الساعة كام؟ يقول لك والله إن شاء الله كده الساعة 10. طب هنتقابل متى؟ بعد صلاة الظهر مثلا، هكذا بعد صلاة الظهر عصر إن شاء الله بإذن الله الحمد لله رب العالمين. لكن تعالى إلى الآخر شيطاني شيطاني، بل بالعكس قد يستهزئ من هذا، يقول لك في الشاب هذا في الكلية مثلا أو في الشوارع يقول هذا استشيخ. طب إيه شيخ ولا إيه؟ إيه إن شاء الله بإذن الله وصال كذا. يستشيخ، لكن أنت استشيخت، يعني يستهزئون من هذا الشاب، يستهزئون من هذا الشاب. ولو وجد شابا لا يحلق شعر حلقة معينة يستهزئون منه ويسخرون منه. لابد أن يكون الشاب صاحب حلقة وصاحب سماعات وصاحب كذا وصاحب كذا وصاحب كذا، ويظنون أن السعادة في هذا. فابن القيم في هذه العقوبة يقول بأن العاصي يسلب العقل فلا تراه رشيدا، إن كان عنده وليدان يؤذيهما يعقهما. ولهذا قد يقوم الأب والأم بالدعاء عليه. والله يا أخواني كثير من الأباء يدعو على ولده، كثير من الأمهات يدعو على ولده. ليه؟ لأنه ما رأى برا، ما رأى إحسانا، فضلا عن أخ عن أخت عن جار. فأي عقل عند صاحب المعصية؟ لم يفرق بين صالح وطالح وبين سعادة وشقاوة. فعلا العاصي ناقص العقل، ومن أعظم نقصان عقله أنه يعصي ربه وهو يعلم أنه يراه. كيف تعصي ربا وأنت تعلم أنه يراك؟ كيف تعصيه؟ أي نقصان عقل أعظم من هذا؟ بل يصل نقصان العقل إلى أن يعبد الإنسان حجرا ويتبرك بشجر ويقف عند أموات يدعوهم في أشياء لو كانوا أحياء ما دعاهم فيها. احنا ما شفنا رجلا يأتي رجلا حيا ويقول له اشف ولدي، او يقول هات لابنتي ولدا. كيف اذا مات يطلب منه ذلك؟ اذا كان هو حي لا يطلب منه ذلك. يعني ما رأينا واحدا يأتي رجلا يقول له اشفيني، او يقول له اريد ولدا. حتى اذا مات اتى يقول اريد ولدا واريد شفاء. فاي عقل اعظم من هذا أن تأتي إلى قبور موتى تدعوها من دون الله عز وجل. إذن لا تتكلم عن عقل العاصي، فإن عقل العاصي ضحل. أما عقل المطيع الذي اختار وآثر الطاعة على المعصية واختار رضا الله على أي شيء؟ هذا العقل المتزن. ولهذا خاطب الله أولي الألباب في القرآن، قال تعالى واتقوني يا أولي الألباب، وقال تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، وقال وما يذكر إلا أولو الألباب. أما الذين يعصون الله ويشركون بالله عز وجل فأولئك لا عقول لهم. نعم 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 البلاعة المجاري. بياخدوا من مجاري. طب والمجاري ده فيها ايه؟ بركة. ثلاث مساجد بتصب فيها، يعني فلأن ثلاث مساجد بتصب فيها فبيتبركوا بما ايه؟ سبحان الله. اي عقل يعني؟ سبحان الله، هذه العقول سبحان الله. المجاري يعني مياه المجاري بيتبركون به. نعم يعني بركة المساجد، يعني لأن في ثلاث مساجد بيصب فيها. نعم سبحان الله.
قال رحمه الله فصل ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة،
يعني ماء زمزم جاء فيه الفضل، لكن ماء المجاري سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه ولا عوض له عنه، واتصلت به أسباب الشر ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه، فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. قال بعض السلف رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. وقد قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يقول سبحانه لعباده أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره، فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما وتشريفا فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي، فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي وهم أعدى عدو لكم، فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته. ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء، فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه. وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال، هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم، فكيف إذا كان عدوا لكم على الحقيقة؟ والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب، فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟
يعني توالي الشيطان الذي هو عدو لله وعدو لك وعدو لأبيك، كيف تواليه؟ كيف تطيع وكيف تنفذ له مخططات؟ ازني فتزني، كل الربا فتأكل الربا، اشرب المخدرات يشرب المخدرات، ابتعد عن المساجد ابتعد عن المساجد، ابتعد عن أولياء الله الصالحين يبتعد عن أولياء الله من العلماء وأهل السنة والجماعة وغيره، كيف يكون ذلك؟ المفترض أن تتخذ عدو الله وعدو أبيك وعدوك أحد الأعداء، المفترض هذا. لكن سبحان الله انظر أكثر الخلق يوالي إبليس، أكثر الخلق يوالي مين؟ يوالي إبليس أكثر الخلق. سبحان الله سبحان الله، أكثر الخلق يوالي إبليس مع أنه عدو لله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدون هذا الصراط المستقيم. نعم.
قال رحمه الله ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله وهم عدو لك وهم عدو لكم
وهم لكم عدو
وهم لكم عدو، كما نبه على قبحها بقوله ففسق عن أمر ربه فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته، فما هذه الموالاة وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا. ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي، فكانت معاداته لأجلكم، ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة.
نعم، شوف مع قبح هذه المعاصي والشركيات إلا أن أكثر الناس يوالي إبليس، ولهذا الله عز وجل قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وماذا قال إبليس؟ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. فلهذا تجد أكثر الخلق على مولاة إبليس إلا من حفظه الله عز وجل وطاعه. وكم هم في الناس يا أخواني؟ قلة. يعني انظروا إلى أهل الأرض، ثلاثة أرباع أهل الأرض مشركون كفار، ثلاثة الأرباع، يعني عدد المسلمين على وجه الأرض 2 مليار، عدد الناس على وجه الأرض 8 مليار، يبقى المسلمون الربع، وأعداء الإسلام والمشركون ثلاثة أرباع. ثم تعالى إلى الربع، ينقسم إلى 73 طائفة، كلهم في النار إلا واحد، يعني الربع مسلمون وثلاثة أرباع مشركون كفار. ثم تعالى إلى الربع، إلى الربع ينقسم إلى 73 طائفة، كلهم في النار إلا واحد، يعني إذن قليل من قليل من قليل. فيبقى أن أهل السنة والجماعة هم في الناس أنظر الناس، لأن أهل السنة والجماعة في فرق هذه الأمة وسط، كما أن الإسلام في هذه الملل وسط. يبقى إذن من أتبع الشيطان؟ ثلاثة أرباع على الشرك الناس، ثم الربع الباقي يترك الشيطان أبدا، وإنما يحاول الشيطان إبعاده بالبدع وبالكبائر والمعاصي. يعني قسم أبعده الله بالكفر، أبعده الشيطان هذا بالكفر بإذن الله عز وجل. فثلاثة أرباع الناس الشيطان أغراهم بالكفر، ثم الربع حاول الشيطان معهم بماذا؟ حاول الشيطان معهم بالبدع والمعاصي والكبائر، وقل من سلم من البدع والكبائر والمعاصي. إذن يبقى أنظر النادر من الناس هم الذين على طاعة الله عز وجل، ولهذا هم نقاوة الناس. نعم، طيب يكفي. نعم.